مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة في بساتين الكتاب المقدس، ليس فقط لنتأمل في أزهار كلمة الله الجميلة، بل لنقطف منها باقات تزين حياتنا. أهلا وسهلا بك معي. ننتهي اليوم بنعمة الرب من تأملاتنا في سفر مراثي إرميا القصير. هذا وسنبدأ في الحلقة القادمة الدراسة في رسالة الرسول بولس الأولى إلى الراعي الشاب تيموثاوس. رأينا في الحلقة الماضية أن الله لا يستطيع أن يغلق عينيه ويتغاضى عن الشر، وحينما يقوم أولاده بعصيانه فلا بد أن يؤدبهم رغم أن هذا يسحق قلبه. والنبي إرميا يكشف لنا عن قلب الله، فحينما يبكي إرميا فهذا يعني أن الله يبكي، وحينما يحزن إرميا فهذا يعني أن الله يحزن. وحينما لا نتمكن من فهم ما يجري، فمن المهم للغاية أن نثق بأن الله بار في كل ما يفعل. ترى كيف تشعر صديقي المستمع تجاه خطيتك وغضب الله عليها؟ هل تشعر بعدم الاكتراث؟ لقد جلس النبي إرميا وبكى على المدينة، ولم يكن هنالك الكثير من الباكين معه. لقد كان إرميا رجلا حرا طليقا، لكنه تأثر بما شاهده وكان معنيا بما حدث. تحدثنا عن خطورة خطية عويصة وهي رفض الرب يسوع المسيح، فالله لديه علاج للسارق والقاتل والكاذب، لكن الله ليس لديه علاج للإنسان الذي يرفض يسوع المسيح، فهذه أعظم خطية يمكن للإنسان أن يرتكبها. والمقصود برفض المسيح هنا هو الرفض الدائم له، فقد وصلت أورشليم إلى حالة مزرية من رفضها لله، لدرجة أن الله قال لإرميا لا تزعج نفسك بالصلاة والتوسل من أجلهم. فالآن حتى لو جاء موسى أو إيليا أو صموئيل وصلوا من أجلهم فلن أسمع صلاتهم أيضا. لقد فات الأوان على ذلك، ولم يعد هناك سوى الدينونة بانتظار الشعب العاصي المتمرد. كما رأينا أن الله هو الذي سمح لنبوخذ نصر بتدمير مدينة أورشليم، فقد استخدمه الله كعصا تماما كما استخدم أشور لمعاقبة المملكة الشمالية. هل تساءلت لماذا سمح الله لأشخاص معينين أن يقفوا في طريقك؟ ربما قام أحدهم بتسبيب الحزن والألم لك، لكن الله سمح بذلك لغاية ما. لذلك ينبغي عليك عزيزي المستمع أن تتعلم تمييز يد الله في حياتك. بدأنا دراسة المرثاة الثالثة. لقد تعرض النبي إرميا للكثير من الصعوبات والضيقات والمتاعب، وقد تدهورت صحته بسبب قلقه على أورشليم. فقد تأثر إرميا كثيرا بالدمار الذي حل بالأمة، وهو لم يشمت في الناس ويقل لهم ألم أقل لكم، بل كان في حقيقة الأمر مسحوق الفؤاد. وقد كانت مشاعره تكشف لنا عن مشاعر الله، فالله ليس بعيدا عن شعبه، وقد قال بأنه لن يتركنا ولن يهملنا. لذلك فمهما كان الظرف الذي نمر فيه يمكننا أن نكون واثقين بأنه معنا. نواصل التأمل في الفصل الثالث من مراثي إرميا مع هذه الكلمات الرائعة. أقرأ من الآية 21: أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو، إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي، من أجل ذلك أرجوه. إذا كنا نريد أن نطلق اسما على الفصول الثلاثة الأخيرة من المراثي، فربما كان العنوان المناسب هو حينما يصبح الغد أمسا. فإرميا ينظر الآن إلى الماضي، فقد تنبأ في السابق عن الدينونة التي ستحل على أورشليم، وها هو الآن يجلس على أنقاض أورشليم ويبكي عليها فيما هو يكتب مراثيه. وهذه الآيات هي النقطة المضيئة الوحيدة في جميع المراثي الخمس. إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. فعلى الرغم من دينونة الله القاسية على شعبه، إلا أنه كان بمقدور إرميا أن يرى أن الله رحيم ورؤوف، فلولا رحمة الله لفني الشعب بأكمله. ولو أراد الله أن يحاسب الشعب بحسب ما يستحقه لكان أفناهم وأهلكهم جميعا. لكن هل خلص شعب يهودا من هذا القدر لشيء صالح فيهم؟ الجواب على هذا السؤال هو لا، بل كان ذلك بسبب أمانة الله. فقد وعد الله إبراهيم أنه سيخرج أمة منه، وقد كانت هذه هي الأمة، كما وعد الله موسى بأنه سيدخل الشعب إلى الأرض، ووعد يشوع بأنه سيثبت أقدامهم هناك، ووعد داود بأنه سيخرج من نسله من يجلس على عرشه إلى الأبد. وقد قال الأنبياء جميعا بأن الله لن يهلك هذا الشعب، وإنما سيعاقبهم على خطاياهم، والله أمين في وعوده، فرغم أنه دانهم لكنه لن يقضي عليهم نهائيا. فقد أبقى الله بقية أمينة له على الدوام، وفي النهاية سوف تصبح هذه البقية أمة عظيمة من جديد. المرثاة الرابعة في هذا السفر هي بمثابة تأمل، فقد جلس النبي إرميا بين أنقاض أورشليم وراح يصف هول الدمار الذي حل بمدينته وسبي شعبه على يد نبوخذنصر. لقد كان ذلك مروعا إلى درجة تجعل المرأة يتقاعس عن توصيل مثل تلك الرسالة الكئيبة. لكن ينبغي علينا أن نواجه حقيقة أن الله بار وعادل فيما صنعه، وأن يهوذا لم تتلقى الدينونة التي تستحقها، وذلك بسبب مراحم الله. تقول الآية في حبقوق 3:2: في الغضب أذكر الرحمة، فالله لا ينسى أبدا أن يكون رحيما. وهنالك دوما مخرج لشعب الله إن هم أرادوا أن يسيروا مع الله. يقول العددان الأول والثاني من الفصل الرابع من مراثي إرميا: كيف اكدر الذهب، تغير الإبريز الجيد، انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع، بنو صهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي، كيف حسبوا أباريق خزف عمل يدي فخاري. يقارن إرميا شباب صهيون بالذهب، فالشباب الذين كانوا كآنية الذهب أصبحوا أباريق خزف، فقد تحطموا. وهذا هو الشيء المرعب في الحروب، فهي تقضي على نخبة شباب الأمة. الكثير من الناس في زماننا الحاضر يفتخرون بأنفسهم، والبعض يقولون بأنه ينبغي على المسيحيين أن يفكروا بأنفسهم بطريقة إيجابية. وقد قال أحد علماء النفس المسيحيين إنه ينبغي على المرء أن ينهض صباحا وأن ينظر في المرآة ويخاطب نفسه قائلا: أحبك. لكن الكثير من القديسين ليسوا بحاجة لهذه النصيحة، لأنهم يحبون أنفسهم زيادة عن اللزوم. أما الرسول بولس فيقول بأنه لا ينبغي علينا التفكير في أنفسنا أكثر مما ينبغي. فإن لم نفكر في أنفسنا أكثر مما ينبغي، فسوف نجد بأننا مجرد أباريق فخارية. وفي رسالة تيموثاوس الثانية يشبه الرسول بولس المؤمن بالوعاء الفخاري. لكن العبرة ليست في المادة التي صنعت منها تلك الآنية، وإنما في طريقة استعمالها. فهل نحن عزيزي المستمع آنية لاستعمال الرب، أم آنية لاستعمال أنفسنا؟ في عرس قانا الجليل أمر يسوع الخدام أن يأتوه بتلك الأجران القديمة التي كانت موضوعة في أحد أركان البيت، وقد استخدم يسوع تلك الأجران القديمة لتقديم الشراب للحضور. لقد أمكنه أن يستخدم تلك الأجران، لكن كان عليه أن يملأها أولا بالماء، والماء يشير إلى كلمة الله. وحينما نمتلئ نحن بكلمة الله، فيمكن لله حينئذ أن يستخدمنا حتى لو كنا آنية قديمة. لم يكن شباب يهوذا يخدمون الله، وقد أصبحوا الآن مجرد آنية خزفية محطمة، فيا لها من صورة مأساوية. عدد 4: لسق لسان الراضع بحنكه من العطش، الأطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم. كان حصار نبوخذ نصر لأورشليم شيئا فظيعا ومريعا، فقد عانى الناس كثيرا في داخل المدينة، وعوضا عن الاستسلام فقد بقوا صامدين رغم أنهم كانوا يرون أطفالهم يموتون من الجوع والعطش. عدد 5، الذين كانوا يأكلون المآكل الفاخرة قد هلكوا في الشوارع، الذين كانوا يتربون على القرمز احتضنوا المزابل. كان أفراد الشعب يعيشون في رفاهية وبحبوحة، وكانت لديهم أسواق واسعة، أما الآن فقد باتت الأسواق فارغة من السلع، ولم يعد بوسع هؤلاء أن يتمتعوا بوسائل الرفاهية والراحة التي كانوا ينعمون بها في السابق. هل سبق لك أن توقفت صديقي المستمع للتفكير فيما يمكن أن يحدث للمكان الذي تعيش فيه؟ تخيل أن المتجر الذي تشتري منه أشياءك قد أصبح فارغا تماما من الطعام في الأسبوع القادم، وتخيل أن التيار الكهربائي قد انقطع عن منزلك، وتخيل أنه لم يعد لديك تدفئة ولا تكييف ولا بنزين لسيارتك. هذا هو ما حدث لأورشليم من جراء الحصار، وقد كانت هذه دينونة الله عليهم. عدد 6، وقد صار عقاب بنت شعب أعظم من قصاص خطية سدوم التي انقلبت كأنه في لحظة ولم تلق عليها أياد. لقد دان الله سدوم وعمورة، لكنه دان أورشليم بصفة أعنف وأقسى. لماذا؟ لأن خطية أورشليم كانت أسوأ من خطية سدوم وعمورة. لقد قام الله بتدمير سدوم وعمورة لأنهم كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي، وما من شك في أن هذه خطية فظيعة، لكن هنالك ما هو أسوأ منها، والأسوأ من ذلك هو أن يجلس المرء في الكنيسة ويستمع إلى رسالة الإنجيل دون أن يفعل شيئا حيال ذلك. فالمسيح مات عنك عزيزي المستمع، والله رحيم بك اليوم، لكنك تدير ظهرك له، لذلك فحينما يدين الله فسوف يكون العقاب أشد من عقاب من لم يسمع بالإنجيل. عدد 7، كان نذرها أنقى من الثلج وأكثر بياضا من اللبن، وأجسامهم أشد حمرة من المرجان، جرزهم كالياقوت الأزرق. ما من شك صديقي المستمع أن الدين يبدو جميلا من الخارج في وقتنا الحاضر، فقد أصبح لدينا كنائس جديدة ومراكز واسعة للتعليم المسيحي تحتوي على ملاعب وقاعات وما إلى ذلك، وكل شيء يبدو جميلا ورائعا من الخارج. وها هو إرميا يقول بأن الأشخاص الذين نذروا أنفسهم للرب كانوا يبدون رائعين في الظاهر، لكن قلوبهم لم تتغير. وفي حين أنه من الرائع أن تكون الكنائس كبيرة وجديدة وجميلة، إلا أنه من المحزن أن يكون الناس الذين في داخلها بعيدين عن المسيح وما يزالون يمارسون الخطايا القديمة. هذه هي الصورة التي يقدمها لنا إرميا عن شعب يهوذا. عدد 9، كانت قتل السيف خيرا من قتل الجوع، لأن هؤلاء يذوبون مطعونين لعدم أثمار الحقل. رغم أن إرميا شهد الدمار الرهيب الذي حل بأورشليم ورأى هؤلاء الذين ماتوا، إلا أنه يقول بأنه كان يفضل الموت لأن حال هؤلاء الذين بقوا أحياء سيكون أسوأ بكثير من حال الذين ماتوا بالسيف. عدد 10، أياد النساء الحنائن طبخت أولادهن، صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي. لقد حدث الشيء نفسه حينما قام الإمبراطور الروماني تيتوس بتدمير أورشليم، فقد جاع الناس كثيرا لدرجة أن الأمهات ذبحن أطفالهن وقمن بطبخهم للأكل. وربما ننظر الآن إلى ما كان يحدث على أنه أمر فظيع وبشع للغاية، لكن الأمهات اللواتي يلجأن للإجهاض إنما يفعلن الشيء نفسه، إنهن يقتلن أطفالهن. فإذا لم نكن راغبين في الحصول على أطفال، فينبغي علينا أن نتحمل مسؤولية تصرفاتنا قبل أن يصبح الطفل حقيقة واقعة. فحينما يسمح الله لامرأة أن تحمل جنينا في أحشائها، فلا بد أنه ينوي إحضار هذا الجنين إلى هذا العالم، فالجنين يصبح إنسانا من لحظة الحبل به. لذلك يعتبر الإجهاض قتلا للنفس البشرية بدون أدنى شك. عدد 13: من أجل خطايا أنبيائها وآثام كهنتها السافكين في وسطها دم الصديقين. بما أن الأنبياء الكذبة والكهنة لم يخبروا الشعب بالحقيقة، فهم مذنبون بجريمة القتل. هذه هي نظرة الله لهم. والواعظ الذي لا يعظ بكلمة الله ولا يخبر الناس عن الكيفية التي يمكنهم أن يخلصوا بها يكون مثل هؤلاء. عدد 16: وجه الرب قسمهم لا يعود ينظر إليهم، لم يرفعوا وجوه الكهنة ولم يترأفوا على الشيوخ. لم يلتفت الشعب إلى الكهنة الذين كانوا يتحدثون بكلام الله، وقد كان إرميا نبيا لله، لكنهم لم يصغوا إليه على الإطلاق، والله يدين الشعب بسبب ذلك. عدد 17: أما نحن فقد كلت أعيننا من النظر إلى عوننا الباطل، في برجنا انتظرنا أمة لا تخلص. الرب يقول بأن المشكلة كانت تكمن في أن شعب يهوذا كانوا يتطلعون إلى الحصول على العون من مصر، لكن مصر لم تقدم العون لهم، بل كانت عدوة لهم. عدد 20: نفس أنوفنا مسيح الرب أخذ في حفرهم الذي قلنا عنه في ظله نعيش بين الأمم. يا لها من صورة عن الشعب، فقد باتوا مشتتين بين الأمم الوثنية. عدد 22: قد تم إثمك يا بنت صهيون، لا يعود يسبيك، سيعاقب إثمك يا بنت أدوم ويعلن خطاياك. بعد أن دانهم الله، فإنه يعد بإعادتهم إلى الأرض بصورة دائمة. المرثاة 25 عبارة عن صلاة صلاها النبي إرميا. يقول العدد الأول من الفصل 25 من مراثي إرميا: أذكر يا رب ماذا صار لنا، أشرف وانظر إلى عارنا. لقد فقدت يهوذا الشرف والاحترام الذي كانت تتمتع به بين الأمم في الماضي. عدد 11-13: أذل النساء في صهيون، العذارى في مدن يهوذا، الرؤساء بأيديهم يعلقون، ولم تعتبر وجوه الشيوخ، أخذوا الشبان للطحن والصبيان عثروا تحت الحطب. لقد تعرضت نساؤهم للإذلال، وعلق رؤساؤهم من أيديهم، وفقدوا كل ما كان لديهم. أما الشباب الذين بقوا على قيد الحياة فقد تم سبيهم وأصبحوا عبيدا عند نبوخذ نصر. عدد 15: مضى فرح قلبنا، صار رقصنا نوحا، لم يعد هنالك فرح في قلوبهم. عدد 19-21: أنت يا رب إلى الأبد تجلس، كرسيك إلى دور فدور، لماذا تنسانا إلى الأبد وتتركنا طول الأيام؟ أرددنا يا رب إليك فنرتد، جدد أيامنا كالقديم. هذه هي صلاة إرميا لشعبه، ويمكننا أن نتعلم درسا من هذا، فينبغي علينا أن نرجع إلى الله قبل أن يفوتنا قطار الزمن. قال دانيال ويبستر الكلمات التالية قبل سنوات عديدة وهي تبدو كالنبوة: إذا لم تنشر الكتب الدينية بين الناس ولم يرجع الناس إلى الله، فلا أدري ماذا سيحل بنا. فإن لم ينتشر الحق فسوف يسود الشر، وإذا لم يقبل الناس الله وكلمته فسوف تصبح السطوة لإبليس ولأعماله الشريرة. وإن لم تصل الكتب الكرازية إلى كل قرية فسوف تصلها المجلات الخلاعية الرخيصة. وإن لم يشعر الناس بقوة وسلطان الإنجيل في طول البلاد وعرضها فسوف يسود الفساد والتدهور والبؤس والظلمة دون توقف. يا لها من صورة مروعة. وختاما عزيزي المستمع، يجدر بنا أن نقول بأن مراثي إرميا تحمل لنا درسا وعظة لحياتنا، فيا ليتنا نستمع ونصغي إلى ما يقوله هذا السفر. ولإلهنا كل المجد والحمد على الدوام.